استدل بعضهم على انه لا يلزمها الغسل لكل صلاه بقوله في الحديث، طبعا الذين قالوا انه لا يلزمها الغسل لكل صلاه استدلوا بقوله في الحديث المتقدم اغتسلي وصلي، من حيث انه لم يأمر بتكراره لكل صلاه ولو وجب لأمر به. طبعا عندكم من حيث انه ايه، لم يأمر ولا يأمر؟ ها؟ من حيث انه لم يأمر، وانت عندك ايه؟ مفيش لم، النص نفس النسخ، حط لم بقى، الصواب لم. شوف في نسخنا لا توجد كلمة لم، من حيث انه يأمر، لم يأمر، يبقى النسخة دي فيها هذا الخطأ. لكن دي نسخة مين؟ شاكر، الشيخ شاكر احمد شاكر، صحيحة فيها لم، لكن دي ليس فيها، نسخة ابن حزم هذه ليس فيها لم. طيب، يقول واستدل ايضا بتلك الرواية على من، واستدل ايضا بتلك الرواية على من يقول ان المستحاضة تجمع بين صلاتين بغسل واحد. ايضا الذي قالوا تجمع بين صلاتين بغسل واحد ايضا ترد عليهم هذه الرواية، او قال بعضهم قال وتغتسل للصبح فقط، للصبح وحده، برضو ايضا الرواية هذه ترد عليهم وجه الدليل ما ذكرناه. يبقى لا، يبقى الرواية ترد على كل من قال انها تغتسل مثلا كل صلاتين بغسل، او بعضهم قال هذا، او الصبح فقط هو اللي تغتسل له. طبعا دي اقوال، لكن الرواية قال لا اغتسلي وصلي ولم يأمرها بتكراره لكل صلاة. الحديث اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز وقد مر الكلام فيه، سبق الكلام فيه قلنا. الثاني جواز مباشرة الحائط فوق الإزار، نعم، كان يأمرني فأتزر فيباشرني لقولها فأتزر فيباشرني، واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار، وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز، ده فعل، وإنما فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار، ده مجرد يعني فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، يبقى هنا يعني ممكن نستدل به على الجواز، يجوز أن يباشرها من فوق الإزار، ولكن ليس الكلام هنا على الوجوب، فالأفعال لا تدل على الوجوب بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من أدلة أخرى تضاف إلى الفعل. الثالث فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل واقتضته العادة، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله أنا حائض. هنا هي بتغسل له راسه يعني، فده شغل خفيف يعني واقتضته العادة، ولا بأس به أن يستخدم الرجل امرأته في هذه الأشياء الخفيفة. شوف هنا بيمنع أنه يستخدمها في أشياء ثقيلة، شوف حقوق المرأة، هي بيتكلم على حقوق المرأة، قال لك فيما خف رغم أنه زوجته، لكن فيما خف ممكن واقتضته العادة، إنما لا يثقل عليها بقى بحاجات شديدة لا تتحملها، واخد بالك؟ يبقى هنا مراعاة لجانب المرأة. أهو في كتب التراث اللي بيقول لك المرأة ومش المرأة والإسلام، لا، فقط فيما اقتضته العادة اللي هي بتتسامح به، وبيبقى ما فيش حاجة، نوع من المحبة والود، لكن يكلفها مثلا انها تخدمه خدمة بقى، انها مثلا الخدمات الثقيلة بقى في كل شيء، ويعني تراعيه في الهمسة وفي كل حركة له وتلاحقه ويعني بالخدمة في كل حركاته مما يكون ثقيلا عليها مثلا، فهذا كما كان يفعل يعني عندنا شيء اسمه يعني كان زمان يقال السيد، المرأة اللي هي كانت مقهورة ويعني كانت تؤدي لزوجها خدمات يعني في كل يعني حركة له، تخلع له حذاءه وتلبسه الملابس وتخلعها وتجعله يأكل أولا ثم بعد ينتهي تأكل هي ثانيا، هذه الأشياء كلها لا، طبعا الإسلام لم يأمر بذلك، وإنما الأمور فقط في الأمور المعتادة التي تتحملها المرأة بحكم الألفة والعشرة بينهم. الرابع فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر. الحائض تباشر الطاهر، تلمس الطاهر عادي، لأن الحيض النجاسة فقط في موقع، في موضع النجاسة فقط، لكن بقية الجسد طاهر. يبقى لذلك فيه جواز مباشرة الحائض مثل هذا الفعل من الطاهر، فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاقي نجاسة. الخامس فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه، كان يخرج رأسه وتغسله له، تغسل له رأسه، وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد. هنا لم يخرج لأن المعتكف ليس له، لا يجوز له أن يخرج من المسجد، فهنا بجميع بدنه لا، يبقى ده خروج حقيقي كامل، لكن أخرج رأسه فقط يجوز. وقد يستدل به على أن من حلف ألا يخرج من بيت أو غيره فخرج ببعض بدنه لم يحنث، أقسم أنا لن أخرج من المسجد فأخرج يده فقط مثلا، لم يحنث بذلك. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله لم يحنث بذلك، فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه وحقيقته في الكل. أنا خرجت يعني الحقيقة هنا على كلي، هي دل هنا دل فيه المخالفة، لو خرجت كلي إنما أخرجت رأسي أخرجت يدي يبقى دل بعض، فهذا لا يفيد أو لا يؤدي إلى الحنث في اليمين. نختم وعندنا حديثين كمان. الحديث اللي بعده عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض. أيضا هنا حكم متعلق بالحيض، فيه مثل ما تقدم من طهارة بدن الحائض، يعني يجلس في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. يبقى ده دليل على إيه؟ إن بدن الحائض بشكل عام طاهر، وإنما فقط النجاسة في مكان النجاسة. وما يلابسها فيه مثل ما من طهارة بدن الحائض، وما يلابسها مما لم تلحقه نجاسة، وجواز ملابستها أيضا كما قلنا. وأيضا فيه إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ لأن قولها فيقرأ القرآن إنما يحسن التنصيص عليه إذا كان ثمة ما يوهم منعه، ما يوهم منعه، ولو كانت قراءة القرآن للحائض جائزة لكان هذا الوهم منتفيا، أعني توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض. ومذهب الشافعي الصحيح امتناع قراءة الحائض القرآن، ومشهور مذهب أصحاب مالك جوازه. يعني لو هي يجوز لها قراءة القرآن الحائض لم تكن يعني لم ما كانت قيدت كلامها انه فيقرأ القرآن وهو حائض. ليش وانا حائض؟ يعني هي عاوزة تقول كانت لم يلزم ان هي تقيد الكلام بانه يقرأ القرآن وانا حائض. يبقى اذا الحيض في مشكلة، يعني انه بيمنع من قراءة القرآن، لكن لو كان من شخص اخر وهو في حجري وليس في مكان النجاسة أو يعني ليس في موضع بعيدا عن مكان النجاسة فيجوز أن يقرأ القرآن. فلو في توهم، يبقى توهم امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض ناتجة، ولذلك هي بتؤيد وتقول لا كان يقرأ، ناتجة من أنه لا يجوز للحائض أيضا أصلا أن تقرأ القرآن. فقد يتوهم متوهم أيضا أنه لا يجوز أن يقرأ القرآن في حجرها، فهي بتقول له لا كان يقرأ. إذن هذا في النهاية يدل على أن الحائض ليس لها أن تقرأ القرآن، وطبعا ده مذهب الشافعي ومذهب جمهور العلماء وجماهير العلماء على أن الحائض لا تقرأ القرآن ولا يجوز لها قراءة القرآن. أما الإمام مالك فجوزه، وبعضهم من المالكية جوزه من أجل غرض، يعني من أجل مثلا التعليم أو كذا، يكون في سبب يدعو إلى قراءة القرآن، ده عند المالكية. لكن عند الجمهور وعند الشافعي لا، مطلقا لا يجوز للحائط قراءة القرآن. ونختم بالحديث الأخير عن معاذة قالت، وهو له علاقة بالحيض أيضا، سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحروري أحرورية أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. معاذة السائلة بنت عبد الله العدوية امرأة صلة بن أشيم امرأة صلة بن أشيم بصرية أخرج لها الشيخان في صحيحيهما. والحروري من هو الحروري؟ من ينسب إلى حروراء، وهو موضع بظاهر الكوفة اجتمع فيه أوائل الخوارج، ثم كثر استعماله حتى استعمل في كل خارجي. يعني هو أوائل الخوارج ظهروا في هذا المكان، فكل خارجي يقال له حروري. ومنه قول عائشة لمعاذة أحرورية أنت، أي أخارجية من الخوارج يعني. وإنما قالت ذلك لأن مذهب الخوارج أن الحائضة كما قلنا تقضي الصلاة، وإنما ذكرت ذلك أيضا لأن معاذة أوردت السؤال على غير جهة السؤال المجرد، بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار، فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ فأجابتها بأن قالت لا ولكني أسأل، أي أسأل سؤالا مجردا عن الإنكار والتعجب، بل لطلب مجرد العلم بالحكم. فأجابتها عائشة بالنص. يعني إيه؟ كنا نؤمر، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما قلتلهاش بقى لأنه العلة كذا والصوم كذا والصلاة كذا، لا، قالت كنا بيصبنا كده اللي هو الحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. النص اللي هو من النبي عليه الصلاة والسلام. نؤمر هنا الآمر هو مين؟ هيكون النبي عليه الصلاة والسلام. فذكرت النص، نص الأمر والنهي من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى فأجابتها عائشة بالنص، النص الوارد عن رسول الله، ولم تتعرض للمعنى. لماذا؟ لأن النص أبلغ وأقوى في الردع عن مذهب الخوارج. هي هنا عاوزة ترد على الخوارج، فالخوارج انتوا بتقول لهم لا ده في نص عن رسول الله، فعاوزة ترد عليهم بقى، مش هتجيب رأيها هي لم تأتي برأيها أو بما تراه، هي جابت لهم نص. هو النص طبعا مؤكد أنه من رسول الله عشان ترد على تلك الفرقة الخارجية وتضرب وتقتل مذهبها هذا في قضاء الصلاة بالنسبة للحائط الذي هو معارض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهو لأنه أبلغ النص من رسول الله أبلغ وأقوى في الرد عن مذهب الخوارج وأقطع لمن يعارض، بخلاف المعاني المناسبة فإنها عرضة للمعارضة. ثم يقول والذي ذكره العلماء من المعنى في ذلك أن الصلاة تتكرر. هنا بقى بعض العلماء ذكر معنى، المعنى يعني العلة، يعني ليه لماذا أمرت بقضاء الصوم دون الصلاة. ذكر بعض العلماء بعض المعاني، منها أن الصلاة تتكرر فإيجاب قضائها مفض إلى حرج ومشقة فعفي عنه، بخلاف الصوم فإنه غير متكرر فلا يفضي قضاؤه إلى حرج. والله كلام إيه؟ كلام تحس أنه منطقي وسليم، وعلة فعلا مناسبة ومعاني مناسبة فعلا. هذا هو المعنى المناسب اللي هو يرقى بعد ذلك إلى درجة العلة. المعنى المناسب هو الإيه؟ هو المسلك الأول من مسالك العلة، مسلك المناسبة. فأنت بتخلص هذا المسلك وتجعله مسلك مناسب، إذا وصل إلى درجة المناسبة يبقى أمكن التعليل به واعتبر علة معتبرة. فالمعاني بترد وتلوح، ثم إمتى بقى يكون مناسبة؟ هذه لها ضوابطها طبعا موجودة في كتب أصول الفقه في أول مسلك من مسالك العلة وهو مسلك المناسبة. وقد اكتفت، يقول وقد اكتفت عائشة رضي الله عنها في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحمل ذلك على وجهين. أحدهما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء. سقوط القضاء هنا هي بقى بالنسبة لها، بالنسبة للسيدة عائشة، من أين أتى إسقاط القضاء في الصلاة؟ قال إما من طريقين بالنسبة للسيدة عائشة، إما أن تكون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الأداء، الأداء ما فيش يبقى القضاء أيضا لا يوجد، ويكون مجرد سقوط الأداء دليلا على سقوط القضاء، إلا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم. لا، في الصوم بقى لابد من القضاء، ففي الصوم حالة استثنية، لكن إذا كان في الأداء ما فيش صلاة يبقى أيضا في القضاء. ممكن تفهمها كذا، أو كانت تفهمها السيدة عائشة، يعني يمكن أن هي استدلت على ذلك من هذا الوجه. ويمكن هناك وجه آخر قال وهو الأقرب، أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتقرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، لوجب بيانه، لأنه هو الحيض معروف أنه أولا ليس فيه صلاة ويتكرر، فلابد من البيان هنا. طب بعد يعني الحيض يتكرر فليس فيه صلاة، تمام، فهل تقضى الصلاة بعده؟ يبقى لابد من البيان، لازم يأتي مبين يقول لك طيب أنا أثناء الحيض ما كنتش بصلي، وطبعا الصلاة بإجماع السلف والخلف أثناء الحيض ممنوعة، طيب وبعد الصلاة هل أقضي؟ هنا مؤكد إن الأمر هنا يحتاج إلى بيان. لم يأتي مبين ولم يأتي بيان، وحيث لم يبين يبقى خلاص، طالما ما فيش بيان ما حدش قال لك لا اقضي الصلاة، يبقى خلاص، يبقى انت ليس عليك قضاء، طالما انه لم يوجد بيان يقول لك ان عليك قضاء الصلاة يبقى ليس عليك صلاة. خاصة ويؤيد ذلك انه امروا بقضاء الصوم، يبقى قضاء الصوم ولا يوجد قضاء للصلاة، يبقى مؤكد ان الصلاة ليس فيها قضاء. لذلك قال نقول الوجه الثاني تاني وهو الأقرب، أن يكون السبب فاحنا بنفسر كلام السيدة عائشة أنه لم يؤمر به، لم يؤمر بإسقاط القضاء. لماذا أيتها السيدة عائشة لماذا لم يؤمر بالقضاء؟ يبقى إما يفهم من أمرين، أنه لم يؤمر بالقضاء لأنه لا يوجد أداء فبالتالي لا يوجد قضاء، إما كده، وإما أنه ده شيء متكرر ومطلوب عدم الصلاة في الحيض، فلا بد من بعد الحيض من البيان كما تقول. فقال والثاني اللي هو وهو الأقرب، أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم، فإن الحيض يتكرر، فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه، وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب، لا سيما وقد اقترن بذلك قرينة أخرى وهي الأمر بقضاء الصوم وتخصيص الحكم به. يبقى كده الأمر واضح، يبقى لا يوجد بيان، وبين في حالة الصوم يبقى لا يوجد قضاء في حالة الصلاة. ثم يختم فيقول وفي الحديث دليل لما يقوله الأصوليون من أن قول الصحابي كنا نؤمر وننهى في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لم تقم الحجة به. طبعا ده في حكم المرفوع، كأن النبي هو الذي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبهذا نكون قد انتهينا، ليس فقط من باب الحيض وأحاديثه، ولكن من باب الطهارة كله، من أبواب الطهارة بقى. من أبواب الطهارة كده نكون انتهينا من أبواب الطهارة، ولله الحمد والمنة والفضل، من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وسنبدأ في المرة القادمة من كتاب جديد هو كتاب الصلاة. فإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله.